بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على نبيه خير البشر وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديثنا نسمع كلمة المجمع وقرار المجمع، ولذلك أريد أن أبدأ هذه الحلقة بشيء موجز عن المجامع الفقهية العالمية. أول هذه المجامع هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، حيث أنشئ سنة 1384 هجرية 1964 ميلادية، كان المؤتمر الأول. والمجمع يضم 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، ويدعى إليه علماء من أنحاء العالم الإسلامي. والمؤتمر الثاني الذي تحدثنا عنه كثيرا، حيث تحدث عن البنوك وفوائد البنوك وعن الزكاة ونصاب الزكاة، هذا المؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية. نظام المجمع، يعني لماذا نعطي المجمع هذا القدر الكبير؟ المجمع الأبحاث تقدم وتناقش، يعني ينظر هذا العام سنبحث في العام القادم موضوعات كذا وكذا، تحدد موضوعات. والمجمع يتكون من أعضاء كما أشرت، وأيضا خبراء. خبراء في ماذا؟ في الموضوعات التي سيبحثونها، لأن المشكلات المعاصرة لا تحل باجتهاد فردي. فموضوع مثلا رؤية الهلال يحتاج إلى علماء في الفلك، في استنساخ وطفل الأنابيب يحتاج إلى علماء في الطب، إلى جانب الفقهاء بالطبع. البنوك والبنوك الإسلامية وغير الإسلامية تحتاج إلى خبراء في الاقتصاد. ولذلك المجمع يتكون من أعضاء وخبراء. الموضوعات التي ستبحث في العام القادم ترسل إلى الأعضاء والخبراء للكتابة في هذه الموضوعات، ثم تأتي الأبحاث فتصور وترسل مرة أخرى إلى جميع الأعضاء والخبراء لقراءتها قبل المؤتمر، لأن كل عضو وكل خبير بالطبع عنده مكتبة خاصة، فيقرأ الأبحاث ويراجع هذا ويدون ملاحظاته، بحيث يأتي في المؤتمر وهو مستعد لإبداء الملاحظات. مجمع البحوث كما قلنا كان أقدم مجمع وأكبر مجمع في ذلك الوقت، ونذكر هنا الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للشيخ شلتوت يرحمه الله، الشيخ محمود شلتوت، حيث انه هو الذي سعى لانشاء هذا المجمع ليكون المرجع الاعلى والاول في المسائل المستحدثه الاقتصاديه وغير الاقتصاديه. لكن مجمع البحوث بعد هذا، بعد فتره من الزمن، اصبح مقتصرا على علماء مصر فقط، فاصبح اقليميا، وبذلك فقد مكانته العالمية. ثم بدأ أخيرا يتنبه لهذا الأمر، وبدأ يعين بعض الأعضاء من الخارج، ولعله يعود مرة أخرى إلى مكانته التي كان عليها. المجمع الآخر، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا المجمع يتكون أيضا من أعضاء وخبراء، لكنه يمثل جميع بلاد المسلمين، جميع الدول الإسلامية، كل دولة إسلامية فيها عضو يمثلها، وهناك أعضاء لا يمثلون دولهم وإنما يختارون لأشخاصهم، مكانتهم العلمية، مكانتهم، فيختارون. ثم الخبراء. ولذلك المؤتمر عندما ينعقد مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نجد في المؤتمر ربما يزيد عن 200، عدد كبير جدا، لأن كل العالم الإسلامي ممثل فيه، وهناك الأعضاء المعينون، وهناك الخبراء. ولذلك أعضاء هذا يعني عدد كبير جدا. ثم المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، وهو أيضا يتكون من 30 عضوا من أنحاء العالم الإسلامي، فليسوا جميعا من مكة المكرمة، وإنما ولا من السعودية، وإنما من جميع أنحاء العالم الإسلامي، يختارون لأشخاصهم لا لدولهم. يبقى مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي يمثل الدول، وفي يمثلون الأشخاص. أما مجمع الرابطة فهم يمثلون الأشخاص، أي أنهم يختارون لأشخاصهم لعلمهم وفضلهم. الطريقة المتبعة في هذه المجامع أن الأبحاث تناقش، وبعد أن تناقش، لأن كما قلنا عرضت للمناقشة قبل، وبعدها يعني قلنا قبل هذا أنها كتبت وأرسلت، وجاء الأعضاء والخبراء وعندهم فكرة عن الأبحاث والملاحظات على هذه الأبحاث. طيب تفضل اتصل. أيمن من القاهرة، تفضل يا أخ أيمن. الأبحاث تناقش مناقشة مستفيضة، انظروا إلى هذا العدد الكبير يناقش الأبحاث. فإذا الاتجاه العام انتهى إلى رأي معين، جواز كذا أو عدم جواز كذا، صدر القرار. إذا لم يتفق الأعضاء على رأي واحد، اختلفوا، هذا يرى الجواز وهذا يرى عدم الجواز، هذا يرى التوقف، عندئذ لا يصدر قرار، وإنما يرجى لمؤتمر تال، وتقدم أبحاث أخرى أيضا، مزيد من الأبحاث، لمزيد من البحث. وقد تعرض ندوة خاصة لهذا الموضوع الذي لم يصل فيه إلى حل، ندوة خاصة، يعني المؤتمر يبحث عددا من الموضوعات، إنما قد تعرض ندوة كاملة لبحث موضوع واحد، وهو الموضوع الذي لم يصل فيه إلى رأي. حدث هذا في موضوعات كثيرة. فإذا وصلوا إلى رأي يعرض مرة أخرى على المجمع لمناقشته من جديد، فإذا انتهوا إلى رأي صدر القرار. إذن قرارات المجامع الفقهية لا تأتي هكذا، ليست مثل سؤال وجواب وسؤال وجواب وهكذا، لا لا. ولذلك لعل الإخوة والأخوات والأبناء والبنات يعرفون أننا دائما أقول هذا ليس رأيي، وإنما رأي المجامع الفقهية. لأن طيب اتصال، فضل الأخ محمد من القاهرية، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم. على السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
والله إحنا نحبك في الله.
أحبك أنا، أحبتنا في إبني،
بارك الله فيك. ليه سؤال إن شاء الله.
تفضل.
إحنا كنا سألنا على موضوع إن إحنا ندع الفلوس بتاعتنا أو فضلك من المال في أحد الفروع الإسلامية.
نعم.
لبنك ربوي.
نعم.
تمام. فكان في شروط، هم قالوا إن لازم يكون فلوسه منفصلة عن البنك الأساسي، ويكون في لجنة شرعية مثلا هي اللي متابعة للموضوع بتاع مصاريف البنك.
نعم.
وما فيش، وما بيطلعش قروض. تمام.
تفضل.
فإحنا سألنا، عرفنا إن هو فعلا ما بيطلعش قروض، وفي لجنة شرعية بتتابع المصاريف، ولكن هو البنك نفسه الفرع الإسلامي ده ما بيقومش بأي تجارة، هو بيحول المبلغ المالي بتاعه أو فلوسه كلها للبنك الرئيسي اللي هو الربوي، هو اللي بيقوم بالعمليات التجارية. فإحنا عاوزين نطمن بس إن شاء الله، هل الإيداع ده صحيح ولا ندفع الفلوس؟
حاضر.
بارك الله فيك يا فندم.
الأخ أيمن من القاهرة، تفضل. تفضل يا أخ أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا سمعت كنت عايز أستفسر بس، أنا كنت حاطط فلوس في دفتر توفير تبع مكتب البريد، كنت عايز أعرف الأرباح اللي أنا باخدها من هناك دي، أرباح دي حلال ولا حرام؟
حاضر.
ولو هي حلال حرام بقى كيفية إزاي أتصرف الفلوس اللي كنت خدتها أرباح قبل كده؟
حاضر.
خلاص ماشي.
نعم، من من الداخلية؟ الأخ خالد من الداخلية. تفضل أخ خالد.
أول سؤال؟
تفضل.
لو سمحت، كان عندي قطعة أرض.
نعم.
فكنت يعني أنا شاريها استثمار، فعاوز أعرف هل ليها زكاة ولا لأ؟ هي يعني زادت بس بنسبة بسيطة شوية، قعدت سنة دلوقتي وعليها زكاة ولا لأ؟
حاضر.
ولو لها زكاة تتحسب إزاي؟
إن شاء الله. حاضر. تفضل. نعم. أم سليم، الأخت أم سليم من القاهرة. تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايزة أسأل حضرتك على سؤال يعني.
تفضلي. سؤال.
أنا والدي توفى وأنا عندي سنة وشهرين، فصدر لي شيكين من المجلس الحزبي، كان قيمة الشيك منهم 1800 جنيه. 1800 جنيه، فالشيكين 3600، فطبعا دول راحوا عن طريق المحكمه للبنك المجلس الحزبي يعني. فلما لما استلمتهم وصل المبلغ ل 12700 وحاجه او 900 وحاجه، يعني 13000. فانا عايز اعرف الزياده دي ربويه ولا الزياده دي يعني اساسها ايه. وده اول سؤال. ثاني سؤال، ان والدتي رافضه رفض تام ان انا اخرج، انا معايا الفلوس، معايا 10000، لو هم طلعوا زياده ربويه هخرجهم، بس خارجين عندي ناس سلف يعني، لما هيرجعوا هخرجهم ان شاء الله. لكن انا عايزه والدتي حضرتك يعني، لو هو حرام حضرتك تقنعها ان لازم المبلغ ده يطلع يعني.
حاضر.
عشان مش عايزه ازعلها بس.
حاضر.
طيب، وينفع ادي لحد مثلا من قرايبي؟ هي والدتي مش مثلا مش محتاجه، او جدي مش محتاج، بس ينفع ادي مثلا حد منهم؟
حاضر.
ماشي، شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الأخت أبو سالم من عمان. تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسئلة ممكن؟
تفضلي.
مش عارفة، أنا جات لي يعني، هو في مسابقات كده، جات لي مسابقة إن أنا كسبت مع إني ما دخلتش في مسابقة يعني، جالي على الموبايل رسالة إن أنا كسبت مبلغ يعني، فهل ده يعتبر الفلوس دي حلال ولا حرام؟
الموبايل كسبت نادر إزاي يعني؟
مش عارفة، أنا ما أعرف، تقريبا بيعملوا سحوبات على الأرقام نفسها، إنما ما مش أسئلة يعني. يعني أنا بعت لسؤال ولا حاجة، ولا إجابة سؤال ولا حاجة، أنا فجأة اتفاجئت بإن رسالة إن أنا يعني كسبت مبلغ. فتقريبا في خطوط معينة بتدخل في المسابقة.
وطالبين منك إيه يا بنتي؟
مش عارفه، انا ما كلمتهمش الحقيقه، انا قلت اكلم حضرتك الاول، قبل ما اكلمهم اكلم حضرتك الاول اذا كان
يعني
اتصل بيهم ولا لا.
في عمليات نصب كثيره بهذه الطريقه.
عمليه ايه نصب؟
في عمليات كثيره، يجي يقول له انت كسبت كذا، انت ربحت كذا، وبعدين ما يتصل بيقول له طيب ابعت لنا مبلغ كذا عشان نعمل ايه
مش عارفه، يمكن انا والله اعلم، مش عارفه، يمكن هم مثلا بتبقى مكالمات او كده، مش عارفه. انا بصراحه هم قالوا لي في الرساله ان انا
طب اعرف يا بنت وسالي في
يعني اعرف الاول واكلم حضرتك. طيب
ان شاء الله.
طيب دلوقتي في سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي، هات السؤال الثاني.
دلوقتي انا معايا فلوس ربويه.
فلوس ايه؟
ربويه يعني فوائد ربويه يعني. وطبعا عشان اتخلص منها ببعتها للفقراء وكده زي ما حضرتك كنت قايل يعني.
ايوه.
فالحقيقه دي في رسوم بدفعها على التحويل. هل لو انا دفعت منها على التحويل نفسه، على التحويل نحول الفلوس دي لشخص فقير او حاجه، بتكلفني مبلغ في التحويل، هل
نفس إيه؟ الفلوس دي ولا
إيه؟
تحويلاتك الخاصه يعني
افندم؟
فلوسك دي اما تحوليها هتحولها للفقراء بعيد عنك؟
بعيد عني. اللي هي الفلوس، الفوائد الربويه.
نعم.
انا بحولها للفقراء، التحويل ده في رسوم معينه بدفعها.
نعم.
الرسوم دي بتتخصم من الفوائد نفسها، يعني ده حلال برضو ولا لازم ابقى من معايا انا بصرف النظر يعني بس انا من معايا انا؟
حاضر يا بنتي.
الله يبارك لك.
شكرا.
وفي سؤال ثالث، هل ممكن سداد ديون الزوج من الفوائد الربويه ولا لا؟ ماشي.
حاضر.
ماشي، الف شكر.
الاخ ابراهيم المحله، اتفضل.
ايوه
اتفضل.
ماشي حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اتفضل. علي صوتك شويه مش سامعك.
عاوز اسال ضروري.
اتفضل.
اليمين المعلق على شرط، اذا وقع الشرط يقع اليمين.
اي يمين؟
اليمين اذا وقع، اذا اليمين علق على شرط.
يا اي يمين؟
يمين طلاق.
لا اتحدث عن الطلاق يا اخ ابراهيم. لا انا اتضايق، انا اتضايق من الحديث عن الطلاق، اتضايق من الحديث عن الطلاق، لان هذا اعتبره نوع يعني لا احب ان اقول رايي فيه لانه يزعجك، لو قلت رايي يزعجك. طيب نعود مره اخرى الى المجامع الفقهيه، فنقول بان احيانا موضوع الواحد تعقد له دوره خاصه ويدعى اليها اعضاء وخبراء ايضا، ثم يرسل الموضوع إلى المجمع ليبحث في مؤتمر آخر، فإذا انتهى إلى رأي صدر القرار. من هنا نرى أن قرارات المجامع الفقهية تكون بدراسة وتأنن، ويشترك فيها عدد كبير جدا من الأعضاء والخبراء. فمشكلات العصر لا تحل باجتهاد فردي، عصر الاجتهاد الفردي انتهى. يعني الآن أصبحنا في عصر الاجتهاد يحتاج إلى إلمام بأشياء كثيرة، ولذلك عندما أقول المجمع يعني مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو مجمع الفقه لرابطة الإسلامي أو مجمع البحوث الإسلامية أياما كان دوليا، وإن شاء الله يعود دوليا مرة أخرى ونذكره أيضا مع المجامع الأخرى بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ في أسئلة اليوم، عندنا أسئلة من قبل جاءت عن طريق الرسائل، عندنا ثلاثة أسئلة جاءت عن طريق الرسائل. بالنسبة لنظام صندوق الادخار اللي هو بعد أن يحال إلى المعاش أو عند الوفاة يأخذ مبلغا معينا، ثم قال بأنه علم بأن هذه الأموال تستثمر في شهادات استثمار وذنات خزانة وبنوك ربوية، فيسأل المبالغ التي يحصل عليها في نهاية المدة حلال أم حرام. أقول هنا بالنسبة هذا نوع من التأمين، والتأمين هذا في التأمين الإسلامي جائز، التأمين غير إسلامي لا يجوز. المعاشات الحكومية الإجبارية هذه اللي نسأل عنها ومجمع البحوث من قبل بيّن أنها جائزة، إنما مثل هذه الصناديق الاختيارية لا ندخل فيها إلا إذا كان هناك فعلا نظام تكافلي تعاوني واستثمار إسلامي، استثمار بطريقة لا يكون فيها شيء محرم، إنما استثمار فيها شيء محرم لا يجوز. وعندئذ من اشترك في هذه الصناديق يأخذ ما دفعه فقط، أما ما زاد عن ذلك من استثمارات هي عبارة عن فوائد ربوية فلا يأخذها. سؤال آخر يسأل هنا بالنسبة لأنه يتاجر في أجهزة كهربية، ومن يطلب منه شراء الجهاز يأخذ منه مبلغا ثم يشتري الجهاز ويبيعه له بالتقسيط وطعم التقسيط مع زيادة. قلنا من قبل بأن البيع بالتقسيط يشترط فيه أولا أن من يبيع يشتري أولا ويملك ويحوز، وحسب قرار المجمع ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، يعني إذن هنا يشتريه أولا في ويدخل في ملكه وضمانه، وبعد أن يدخل في ملكه وضمانه يبدأ يبيع، إنما غير هذا لا يجوز. إذا كان سيأخذ من المبلغ ليشتري به ثم يأتي ليبيع له، يبيع له كيف يبيع له وقد اشترى باسمه أو اشترى بماله؟ وإنما إذا اشترى وضمن وأصبح المبيع في ضمانه هو، ولو ظهر فيه عيب يبقى هو يقع عليه تبعة الإصلاح العيب هذا أو ما يستتبع الرد هذا، هذا يجوز، إنما بغير هذا لا يجوز. سؤال آخر عن حكم التعامل في البورصة والأسهم الحلال. مجمع الفقه الإسلامي قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، شركات نشاطها حرام. هذه أنواع الأسهم. أسهم الشركات، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا هذه حلال، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا مهما قل أو كثر حرام، شركات نشاطها حرام أسهم حرام. إذا التعامل في البورصة لا يكون إلا في الأسهم الحلال والأسهم الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. فإذا بحث ووجد شركات لا تتعامل بالربا ونشاطها حلال أسهمها تكون حلالا، وغير هذا لا يكون حلالا. بالنسبة للفروع الإسلامية البنوك الربوية، وأنه سمع أن هذه الأموال التي تأخذها الفروع ترد إلى الأصول للبنك الرئيس وهو الذي يقوم باستثمارها، إذن كيف يكون فرعا إسلاميا؟ الفروع الإسلامية لها شروط، شروط يكون مالها منفصل عن البنك الرئيسي، ولها هيئة رقابة شرعية تتقي الله عز وجل وتكون على علم ودراية، وليس مجرد ذكر أسماء هيئة رقابة شرعية فلان فلان وهم لا يعرفون شيئا عن عمل هذه البنوك. لا يجوز، لابد رقابة شرعية يعني معناها تراقب أعمال الفرع والأموال منفصلة ولها رقابة شرعية وتكون لها استثمارات إسلامية، يعني استثمارات التي تقوم بها تكون إسلامية. إنما إذا كانت تعطي المال للبنك الرئيس فهو بالطبع لا يستثمر وإنما يقرض ويقترض. الأخ أيمن من القاهرة يسأل عن دفتر توفير البريد. دفتر توفير البريد، وهذا حدث فيه كلام كثير، وذكرت اسم الشيخ شلتوت رحمه الله وذكرت فضله في إنشاء مجمع البحوث الإسلامية الذي سعى إلى هذا رحمه الله، وإن كان المجمع قام بعد وفاته رحمه الله رحمة واسعة. دفتر توفير البريد ماذا يفعل؟ دفتر توفير البريد يأخذ الأموال ليدعها في بنك من البنوك الإسلامية ويأخذ الفوائد، ثم يعطي المدعين جزءا من الفوائد ويأخذها جزءا من هذه الفوائد. يعني إذا دفتر توفير البريد لا يستثمر بطريقة إسلامية، وإنما يدع في، وليس هو بنك حتى يودع عنده، وإنما هو يودع في بنك من البنوك. فإذا هنا دفتر توفير بريد لا يجوز الإيداع فيه، إلا إذا كان في مثلا في قرية من القرى وشخص عنده مال ولا يستطيع أن يحتفظ به ويخشى عليه الضياع ولا يوجد فرع من فروع البنوك، يمكن أن يودع في دفتر توفير بريد لحفظ المال فقط، لأن قرار المجمع يحظر على البنك، على لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فهو إذا كان في قرية وليس فيها أي بنك ماذا يفعل؟ وهو لا يستطيع أن يحافظ على ماله، يمكن يضع في دفتر توفير بريد للحفاظ عليه. إنما الفوائد التي تأتي من دفتر توفير بريد ليست حلالا. يشاع الشيخ شلتوت رحمه الله أجاز دفتر توفير البريد. الإخوة أرجو أن تنتبهوا معي لأن هذا موضوع تحدثت عنه بالتفصيل في أكثر من كتاب من كتبي وبينته ووضحته، لذلك أرجو أن يكون واضحا لدى الإخوة والأخوات. الشيخ شلتوت رحمه الله له كتاب في التفسير وكتاب الفتاوى. في كتاب التفسير تحدث عن فوائد المصارف ودفتر توفير البريد ونحوها، وقال بأنها حرام وهاجم من يحل هذا، هاجم يعني حتى هاجم بعبارة شديدة، ضعف اليقين وانخلاع الشخصية الإسلامية، لهجة شديدة جدا. في الفتاوى أفتى بتحريم فوائد السندات وبأن توفير البريد حلال. لماذا هو حلال؟ الله ليس قرض واستثمار. شيخي رحمه الله الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله رحمة واسعة التقى به وناقشه في هذا وقال له يا شيخ شلتوت أنت أفتيت بأن هذا حلال وهو مثل السندات اللي أنت أفتيت بأنها حرام، ومثل فوائد البنوك اللي أنت أفتيت بأنها حرام، البريد لا يختلف عن هذا إطلاقا، لأن البريد لا يستثمر وإنما يودع في بنك، ومعنى أنه يودع في بنك ويأخذ فوائد ويعطي المودعين من هذه الفوائد. ما معنى هذا؟ معنى وسيط ربوي. فقال له إذن تحذف هذه الفتوى، تحذف. فقال الشيخ أبو زهر رحمه الله قال له لا أبقيها، ولكن تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. نظر دقيق، قرأ الفتوى قرأ التراجع، يقرأ الفتوى حلال والتراجع عنها. فإذا هنا يعني التفسير هذا بعد كتاب الفتاوى جمع كتاب التفسير، وكان الذي يجمعه اثنان، الشيخ يوسف القرضاوي دكتور أحمد العسال جزاهم الله خيرا، فذكر لنا الشيخ القرضاوي مشافهة بأنه قال الشيخ شلتوت بأن ما في كتاب التفسير يتعارض مع ما في كتاب الفتاوى، التفسير في فوائد التوفير بريد حرام، في كتاب الفتاوى في فوائد التوفير بريد حلال، فنعمل ايه في هذا؟ ماذا نفعل هنا؟ قال له ابقها ابقها، يعني اترك الفتوى بانها حرام. هكذا الشيخ القرضاوي مد الله في عمره لا يزال حيا، ويمكن أن يسأل في هذا. وعلى كل حال دفتر توفير البريد مثل فوائد البنوك التي أفتت المجامع بتحريمها، وأولها مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر في مؤتمره الثاني الذي أشرت إليه، ومجمع الرابطة ومجمع المنظمة وكل المجامع. لكن يأتي السؤال هنا، هذه الأموال، لأن هذا كثر السؤال في حول الأموال المحرمة الأموال الربوية، ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ الإمام النووي ذكر كلاما للإمام الغزالي رحمه الله أنه قال هنا مثل هذه الأموال لا نلقيها في البحر ولا نحرقها ولا نتلفها ولا ننتفع بها. الشخص الذي استفاد اكتسبها من حرام لا ينتفع بها. طيب ماذا نفعل؟ قال تنفق في الصالح العام، تنفق في الصالح العام. وأشرت أنا من قبل إلى ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إذا غير الطريق تغير الحكم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر من تمر الصدقة وقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لها، للصحابية التي جاءت به، لها من الصدقة، جاء من الصدقة، لها صدقة ولنا هدية، والهدية حلال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. المال الذي يكتسب عن طريق الربا حرام، إذن لا ينتفع به أي انتفاع، أي انتفاع. بعضهم يقول أدفعه رسوم، لا لا يا أخي لا تدفع رسوم، أدفعه أشتري أبني به دورات مياه، لا يجوز، لأن أنت لا تنتفع أنت به. أنفقه على أمي أو على أبي، لا يجوز، إن كانوا محتاجين أنت مكلف الإنفاق عليه. الأصول والفروع، لا يجوز للأصول والفروع. إذا ماذا نفعل؟ ينفق في الصالح العام، فقراء، مساكين، هيئة خيرية، مؤسسة خيرية، أي شيء من هذا يجوز، لما أنت لا تنتفع به ولا أحد ممن هو من أصولك أو فروعك أو أحد ممن أنت تعولهم، لا يجوز هذا. فإذا هنا هذه الأموال ابحث عن فقراء ومساكين وما أكثرهم وأعطي هؤلاء من هذه الأموال. لا مانع أن يكون الفقير والمسكين قريبا لك، بالعكس، لكن لا يكون من الأصول أو الفروع، يعني ليس ممن هو أصل في وجودك، الأب والأم والجد والجدة، أو أنت أصل في وجودهم، هو فرع منك، الابن والبنت وابن الابن وابنة البنت وابنة الابن وهكذا، لا هذا ولا هذا. اتصال، طيب تفضل. اتصال الأخ محمد الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
معلش يا دكتور، الله يرضى عليك، بالنسبة للبنك الإسلامي،
نعم،
يعني احنا محتارين. انا سمعت شيخ الله يرضى عليه بيقول حرام، وفي الشيخ محمد حسان وحضرتك، ويعني احنا عاوزين حل النهائي. اذا حبيت احط مبلغ من الفلوس في البنك واستفيد منه، يعني مثلا ايه حليته وايه حرامه، يعني عاوز استفيد. الله يرضى عليك.
حاضر.
الله، البنك الاسلامي بالذات، حتى بنك فيصل بال يعني عشان نتاكد من حلال وحرام، يعني.
حاضر،
الله يرضى عليك. شكرا. نعم، السلام عليكم.
نعود إلى أسئلتنا. الأخ خالد من الداخلية عنده قطعة أرض الاستثمار، ما دامت الاستثمار يعني تشتريها طب سعرها يرتفع وتبيعها وتتاجر فيها، كل ما أي شيء حلال بتتاجر فيه هو عروض تجارة، وعروض التجارة تزكى. تزكى كيف تزكى؟ تزكى بمقدار 2.5%، يعني كل 1000 25، تخرج عن كل 1000 25. فإذا خذت الأرض تقدر قيمتها بالقيمة السوقية أو بعتها بثمن البيع، تخرج عن كل 1000 25. الأخت أم سليم من القاهرة الذي توفي أبوها وهي صغيرة ومال طريق المسجد الحسبي، وتسأل ماذا نعمل، هل حلال أم حرام، وإذا كان حرام فهل يمكن أن يكون للأم؟ لا، قلنا لا يجوز للأم إذا كان حرام. أولا، هو الحلال أم حرام؟ المجلس حسب وضعه في أي مكان، وضع بنك إسلامي بحلال، في بنك غير إسلامي بحرام، يبقى حرام لابد أن تتخلصي منه. وكما قلنا في التخلص، الفقراء والمساكين، وهما أكثره، أعطي الفقراء والمساكين. إنما أمك إذا كانت محتاجة فأعطيها من مالك الخاص. الأخت مسالم من عمان تتحدث بالنسبة للفوائد الربوية وتحويلها للفقراء. أول حاجة أقول هنا، أو يعني فوائد ربوية اللي سمعناها أن الإنسان يتعامل بالربا ويأخذ فوائد يعطي الفقراء المساكين ويستمر بقى أيضا ويتعامل ويعطي الفقراء المساكين، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو تطبيق قول الحق تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني عند التوبة. التوبة وعدم التعامل بالربا وعدم الرجوع للتعامل بالربا، هنا نأخذ رأس المال والباقي ننفقه في الصالح العام، فقراء ومساكين. تقول بأنها ستقوم بتحويل هذا، تحويل هذا اتصال، فضل. الأخت من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تجوز الزكاة؟ هل أزكي من المال المزكى عليه؟ مثلا عندي 3000 دينار، هل أخذ من هذا المبلغ لأخرج الزكاة أم أزكي على 3000 دينار من مبلغ آخر من مصروفي الخاص معناتها؟
بالنسبة للزكاة.
نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى، هل تجوز الزكاة يعني أعطيها للشخص الذي يستحق الزكاة في يده، أما يمكن أن أنفقها في ديون خاصة به مثلا دون أن أقول له أنها تلك زكاة؟
نعم.
واضح السؤال؟
نعم واضح.
شكرا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. حاضر. الفواتير الربوية، الفوائد الربوية قلنا هنا لابد من التوبة. اتصال فضل. مرحبا من اكتوبر، تفضل اخ ابو احمد.
ازيك فضيله الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وعليك.
ازيك الله خير.
أنا عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه للشهادات البنك الاهلي المصري اللي هي 10,000 شهاده
يربح
فيها كل في الشهر 4 جوائز اللي هي 250,000 و500,000
شهادات بنك الاهلي
المصري.
حاضر.
وبارك الله فيك وعليك يا شيخ.
شكرا.
شكرا جزيلا.
حياك الله. الاخ علي من القاهره تفضل.
الو.
تفضل اخ علي.
الو السؤال حضرتك؟
تفضل. نعم.
حضرتك انا دخلت مشروع استثماري بحوالي 20,000 جنيه صدريه يعني. و اتعرض عليه مشروع استثمار اخر، فاحد الضفاف عرض عليه 20,000 جنيه ثاني. فاعتبرت العشرين اللي انا داخل بيها في المشروع الاول بتاعته وارباحها لي هو، واستثمرت العشرين بتاعته في مشروع اخر ارباحه تعود بعد سنتين، عشان كده استعجل الارباح فاعتبر العشرين بتاعتي ارباحها رايحه له. فالكلام ده فيه مشكله؟
اي مشروع؟
صيدليه.
صيدليه.
العشرين بتاعته هستثمرها في الصيدليه برضه، بس ايه هتتفتح بعد سنتين، فهو عاوز ارباح اسرع، فاعتبرت العشرين بتاعته اللي هي شغاله وبتكسب النهارده بتاعته هو وارباحها رايحه لي.
حاضر.
سؤال واضح؟
سؤال واضح ان شاء الله.
لو زميل عرض عليا مبلغ نفس المبلغ اخر وعملت نفس الفكره، هل في مشكله كده؟ انا عددت الموضوع، اخذت 20 اخر في مشروع ثاني وثبت ال 20 الاولانيه دي وارباحها رايحه له برضه نفس الفكره، يعني قررتها مع واحد ثاني يعني.
واحد كمان جالك من اخر غير دول؟
غير ده كمان، وقررت نفس الفكره. هل في مشكله حضرتك؟
حاضر، ساخبرك ان شاء الله. حاضر. سؤال الأخت أم سالم من عمان لم ننتهي منه بعد. أنا أتصل هنا بالنسبة الفوائد الربوية بعد التوبة، يعني التوبة ولا تعامل بالربا، إن شاء الله ربنا ينقذنا من الربا. لما تقول بأنها تقوم بتحويله لجهات معينة لناس محتاجين، وهناك رسوم تدفع للتحويل، فهل يمكن أن تكون هذه الرسوم من الفوائد الربوية؟ نعم يمكن. يعني لأن هذا ليس إنفاق على نفسك ولا على أي أحد، هنا لتوصيل المال. يعني مثل أموال الزكاة أيضا، يمكن أموال الزكاة ينفق ترسل إلى جهات معينة، ويمكن أن تكاليف التحويل تكون من مال الزكاة. بالطبع الأفضل لو أن الشخص يقوم هو بدفع هذه الأموال يكون أفضل، إنما لا مانع إطلاقا من أن تكون من أموال الفوائد الربوية. سداد ديون الزوج من الفوائد الربوية، الزوج أنت لست مكلفة بالإنفاق على الزوج، وذلك يمكن أن تعطيه من الزكاة أيضا وليس الفوائد الربوية فقط. لكن الديون هذه إذا كانت ديون، يعني الديون إذا كانت ديون مشروعة، يعني ليست ديون ربوية ونعطيه ربا ليتخلص من ديون ربوية ويستمر في الربا، لا لا يجوز هذا. إنما إذا كانت ديون ربوية وأراد أن يتوب نساعده على التوبة. ديون غير ربوية، تاجر مشروعات معينة خسرت وعليه ديون، ندفع له من هذه الأموال الربوية لا مانع أبدا، وإن كان زوجا لك لا مانع أبدا. الأخت من تونس بتقول بالنسبة للزكاة النقود، هل يكون لابد أن يكون نفس النقود أم يمكن أن أخرج زكاة النقود من نقود أخرى عندي؟ ممكن، نعم لا مانع إطلاقا. يعني ليس بشرط أن تخرجي زكاة النقود من نفس النقود، يعني مبلغ كذا تسحب مبلغ وتدفعيه، لا ممكن تدفعي من أموال عندك تدفعي، يعني احسب زكاة وأخرجيها من أي نقود. أيضا سؤال الأخت أيضا من تونس، بالنسبة لناس محتاجون وهي تريد أن تأتي لهم بأشياء بدلا من أن تعطيهم هذه الأموال هذه النقود، تشتري لهم أشياء يحتاجون إليها ولا تخبرهم بأنها زكاة، لا مانع. ولكن أيضا لا تقول لهم مثلا هذه هدية، لا هدية يبقى خرجت عن الزكاة، يعني تسكت لا تقول زكاة ولا غير زكاة، لكنها في نيتها الزكاة، لأن الزكاة لابد فيها من النية، لابد من النية بالنسبة للزكاة. فإذا تخرج هذه الأموال بنية الزكاة لا مانع إطلاقا. ولا يعني الإنسان يخبر من يعطيه بأنها زكاة متى؟ هذا إذا وجدنا شخصا يطلب مساعدات، يطلب زكاة مثلا، هنا يطلب أموال للمساعدة، أخبره بأن هذه زكاة، بمعنى أنه إذا كان غنيا فهذه الأموال تحرم عليه، وإن كان فقيرا محتاجا فهي حلال بالنسبة له، أي أحمله مسؤولية، لا مانع من هذا. إنما ليس بشرط أن أي أحد أعطيه زكاة أخبره أنها زكاة، هذا ليس شرطا في إخراج زكاة. الأخ أبو أحمد يسأل عن شهادات البنك الأهلي المصري. شهادات البنك الأهلي المصري هي شهادات الاستثمار، وهي شهادات، هو يسأل عن الجيم، وهي شهادات عندنا ألف وباء وجيم. مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحدث عن السندات بصفة عامة وبين تحريمها وبين أسماء، ذكر بعض الأسماء مثل شهادة استثمار البنك الأهلي المصري وأذونة الخزانة والسندات، أي سندات التنمية، يعني أي مال يضمن، مال مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن، لأن السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. السند هذا 100 جنيه وفائدته السنوية 10 جنيهات، بإذن في كل سنة 10 جنيه وال100 جنيه كما هي. هذا قرض ربوي، هذا قرض ربوي. المجمع بيّن هذا تفصيل، والقرار صدر بإجماع، يعني لم يكن في أي خلاف، بأن فوائد سندات خزانة أو شهادات الاستثمار أو السندات بصفة عامة بأنها الفوائد محرمة، لكنه وقف عند النوع الذي يسأل عنه وهي شهادات جيم، فأشار إلى أن هذه توزع عن طريق القرعة، القرعة يعني مثل يا نصيب، وبين أنها يمكن إلى جانب الربا يمكن أن يكون فيها شبهة الميسر أيضا، أو أن يكون فيها ميسر، أو أن يكون فيها ميسر. ولذلك في كتابي موسوعة القضاء في الفقه المعاصرة قلت شهادات ذات الربا والميسر، وأنا أتحدث عن شهادات الجيم قلت الشهادات ذات الربا والميسر، لأن في زيادة ربوية، والزيادة الربوية توزع بطريق القرعة، فكأنها ميسر. فالمجمع إذن انتهى إلى التحريم، وكما قلنا هذا رأي المجمع، وأنا أشرت إلى المجامع بكلمة سريعة جدا، ولو اتسع الوقت لتحدثت بالتفصيل. الأخ عالم من القاهرة، بالنسبة يستثمر مبلغا، استثمر مبلغ استثمر في صيدلية، استثمره جاء مبلغ آخر فاعتبر المبلغ الأول لفلان وهو آخر المبلغ هذا استثمار الثاني، ويمكن أن يأتي واحد ثالث وهكذا. المبلغ الأول، المبلغ الأول له استثمار خاص، لأن الصيدلية في هذا الوقت قد تكون ربحت قليلا أو كثيرا، الفترة الثانية قد تربح قليلا أو كثيرا، ليس المسألة ليست منتظمة بالضبط. فالمبلغ الذي دفع الأول استثماره من وقت أن دخل إلى أن وقت أن يخرج، والثاني من وقت أن دخل إلى وقت أن يخرج، والثالث كذلك. لكن يا أخ علي كيف تحسب هذا؟ العملية ليست سهلة، ليست بهذه السهولة، إن عندك صيدلية وتقوم هذا 20,000 وهذا 20,000 وتستثمره وتبين، كيف يعني تحسب له أرباح والأرباح أو الخسائر، كيف تحسب هذا؟ في تمويل رأس المال العامل، تمويل رأس المال العامل، وأنا تحدثت عن هذا بالتفصيل في موسوعة القضاء الفقهاء المعاصرة، لأن حدث هنا في مرة، أضرب لك مثلا عمليا. نعم اتصال، تفضل الأخ محمد من الإسماعيلية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي كنت عايز أسأل على ليا العربيات من البنوك.
نعم.
دلوقتي في معرض بيبقى داخل شريك مع البنك في العربيات اللي بناخدها منه، يعني البنك والمعرض شركة في العربية. هل ده يجوز أم لا يجوز؟
حاضر.
ودلوقتي في معارض بتقول إن هي تقسيط إسلامي، وأنا بصراحة لسه ما سألتش إيه نوع التقسيط الإسلامي بتاعهم. فهل برضو أنا لسه ما سألتش بصراحة عليها يعني. والمعرض ولما يكون اللي هو المعرض اللي هو داخل شيك مع البنك برضو بياخد فايدة.
حاضر.
هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
حاضر يا أخي محمد، حاضر.
شكرا.
عفوا. الأخ عبد الغني من القاهرة، تفضل.
أي. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أستاذنا حضرتك بس سؤال، واحد شخص ليس بغني وكان معاه 100 جنيه وقال هتصدق بيهم.
وإيه؟
فبعد كده لقى والدته محتاجة.
معاه 100 جنيه. سؤالك ثاني آخر.
أيوه، هو واحد شخص ليس بغني.
نعم.
قال هتصدق ب 100 جنيه عادي. فبعد كده لا والدته محتاجة فلوس، هي صدقة عادية ليست بواجبة، فهل ينفع يديها من الصدقة دي تبقى صدقة، ولا لازم يطلعها في المية جنيه دي صدقة برة وبعدين يرجع يديها من الفلوس؟
حاضر
ماشي كده، الله خير يا شيخ.
الأخ رياضة تفضل.
السلام عليكم. أنا أعمل في بنك ربوي.
نعم.
والمهم
وضح صوتك شوية أخي كريم.
أعمل في بنك ربوي.
نعم.
وفي مصلحة غير مصلحة القروض. واختصاصي هو التصرف المالي والبنكي. وليس يوجد بنوك إسلامية في تونس. فهل حكم العمل في هذا البنك حلال أم حرام؟
حاضر.
بارك الله فيكم.
الأخ محمود الجيزة تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل حياك الله.
الله يحفظك. لو سمحت، أنا زوجتي والدها مات هي صغيرة وترك لها فلوس في المجلس الحزبي.
ما هو سؤال مجلس الحزب مر الآن يا
إيه؟ فهي بس حضرتك متى
كنت معانا من الأول؟
إيه؟
كنت معانا من بداية الحلقة؟
لا ما كنتش أنا معاكم.
أنت تحدثت عن المجلس الحزبي.
فحضرتك طب دلوقتي هي استلمت الفلوس، ما تعرفش هي كان بنك ربا أو غير ربوي. بس هي استلمتها من بنك ربوي.
حاضر، يبقى إذا عرفت.
يعني هو يعني البنك اللي استلمت منه هو اللي كان شال فيه الفلوس. طب حضرتك لو دي زياده ربويه يجوز ليا التبرع ليه البنك المعدني لبناء معدني؟
حاضر
شكرا.
الاخ نعمان من الجيزه اتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
والنبي يا شيخ، كان واحد سألك على
والله يا أخي الكريم، القسم يكون بالله مش بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي رمان.
أيوة بالله عليك، صح أنا آسف.
تفضل.
كان سألك الأخ من الأردن على وحدة بنك، المهم بنك أي بنك إسلام والمسؤولية على البنك.
سألنا عن إيه؟ سؤالك أنت يا أخي
رمان. كان سألك على بنك فيصل بالتحديد،
وانا نتحدث عن اسمه
ده، عايز نفس السؤال ده.
حاضر. الاخت ايام القاهرة تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال دلوقتي، هي زكاة الفطر لابد تخرج حبوب ولا ممكن اخرجها اموال بنفس القدر؟
حاضر
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث هنا بالنسبة لتمويل رأس المال العامل. شركة قائمة طلبت مشاركة بالتمويل لها 9 ملايين، فبحثنا هنا كيف يمكن أن نعطي هذه الشركة 9 ملايين بطريقة إسلامية. قلنا الأصول الثابتة للشركة هذه لا ننظر إليها، يعني المباني والأدوات مثل الصيدلية هنا، المبنى والأرفوف، هذه الأشياء لا ينظر إليها. المال المستثمر فعلا ما مقداره؟ وجدنا أنه 30 مليونا. إذن نعطي 10 ملايين وتستثمر مع 30 ويكون الربع صاحب الشركة كعامل مضاربة، يأخذ نسبته من الربح، يأخذ أولا 3/4 كاملة، وربع يأخذ الجزء الذي يخصه 50% من الربح مثلا، و50% لصاحب رأس المال. فأنت في الصيدلية لا تأخذ من أحد النقود التي تستثمرها إلا بشرط. أولا وقت دخول المال تعرف تحصر ما عندك، اترك مسألة قيمة الصيدلية إذا كانت مملوكة لك، الرفوف الأدوات التي تستخدمها هذه لا تحسب. قيمة الأموال المستثمرة فعلا سواء كان فيه نقود أو أدوية موجودة، ما قيمة هذا؟ احسب هذا قيمته مثلا مبلغ كذا، يبقى إذن أضف المبلغ الآخر الذي أخذت 20,000 هذه، أضفها المبلغ هذا واستثمره، ثم لا تدخل نقود أخرى قبل أن تحسب هذا، لأن في كل مرة لابد أن تقوم بهذا، وأنت لا تستطيع، لست مثل البنك يستطيع أن يقوم بحساب النبر وحساب كذا، لست مثل البنك أنت هنا. إذن تعال في الكرد، عمل الكرد وحساب الأرباح والخسائر، وتعرف نصيب الأرباح المبلغ الذي أخذته، عرفت نصيب الأرباح المبلغ الذي أخذته، يبقى هنا كل واحد يأخذ نصيبه من الربح. تريد أن تأتي مبلغ آخر، أدخل الآخر برضو بنفس الطريقة، عملية جرد صيدلية وتعرف موجود فيها والأموال المستثمرة فيها، أو أعرف الأموال اللي أنت تستثمرها في الصيدلية و حققت أرباح قد إيه، وهكذا. يعني عملية ليست سهلة يا أخي الكريم، بسهولة كده 20,000 استثمرهم لك، و20,000 استثمرهم لده، و20,000 استثمرهم لده، لا، ليس بهذه السهولة، لابد أن تقوم بهذا. تنظر أولا إلى الصيدلية والمال المستثمر في الصيدلية وقيمة 20,000 بالنسبة للمال هذا، هل هو الربع، الثلث، العشر، يكون معروف أنه نسبة كم، بحيث يكون شريك معاك في الأرباح. بعد هذا نأتي إلى الأخ محمد من إسماعيلية، شراء السيارات من المعارض والمشتركة مع البنوك، هذه مشكلة كبيرة. دي أشرت من قبل في أكثر من حلقة إلى نص القانون بالنسبة لخدمة البنوك، يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات للبيع والشراء والمقايضة. المبنى، الأرض، هذا عقار، السيارة منقول، الأموال تنقسم إلى عقارات ومنقولات، يحظر عليه في العقارات والمنقولات، أي في جميع أنواع الأموال بالبيع والشراء أو المقايضة. لماذا؟ لأن البنك التجاري له وظيفة محددة معروفة، ويتعامل في الائتمان أو التجارة في الديون، يقترض ليقرض، يقترض ليقرض، يقترض بفائدة ويقرض بفائدة أكبر، والفرق هذا يمثل الدخل الأساس بتاعه. طيب إذن هنا دخول بنك مع المعارض، ماذا يفعل البنك؟ السيارة هذه ب50,000، البنك يعطي 50,000 للمعارض، والسيارة يرهنها لحسابي حتى يضمن الدين، 50,000 بالتقسيط يبقى 60,000 مثلا، يبقى 60,000، يعني البنك أقرض 50,000 ويأخذ الفوائد الزائدة. إن هذا قرض ربوي، ليس بيع وشراء، قرض ربوي. فالمعرض الذي ترى داخل مع بنك طرف ثالث بائع ومشتري وممول، الممول هو البنك الربوي هذا، اعلم أن العملية لا تصلح، لا تصلح، فيها ربا، فيها ربا، إذا ابعد، ابتعد تماما، ابتعد عن ربا أكثر من ابتعدك عن أخطر الأمراض. أنا فأذان بحرب من الله ورسوله، من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من يستطيع؟ يا ويح من يقبل هذا. فإذا يا أخي الكريم ويا ابن العزيز بهذه الطريقة لا تفعل. إذا كان هناك شركة تتعامل مع بنك إسلامي وعقده العقد إسلامي فعلا وليس فيه شروط ربوية يجوز، لا غير هذا لا يجوز. إذا رجعت أو الشركة نفسها تتعامل بالتقسيط بدون فوائد ربوية وإنما بالتقسيط بدون شروط ربوية في العقد وعقد يكون سليم لا مانع ما دامت الشركة ليس فيها الاحتفاظ بالملكية، لأن يقول لك بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية المبيع لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا. ما الذي يجوز؟ كيف يحفظ يضمن ماله؟ يرى قرار المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهنه، أي يجوز رهن المبيع، إنما الاحتفاظ بملكية المبيع لا يجوز. فأول ما تجد العقد هكذا مع الاحتفاظ بالملكية اعلم أن هذا عقد غير جائز، إنما طلب الرهن لا مانع من الرهن. الصدقة للأم، كيف الصدقة للأم؟ يعني مش عارف كيف أنت ومالك لأبيك وأم الباب أولى لأمك أيضا، فكيف الصدقة للأم؟ يعني أعطي من خير مالك للأم يا رجل، الأم هذه تحتاج كل، يعني مهما فعلنا لا نستطيع أن نوفيها حقها. اتصال، تفضل اتصال. أبو عمر بالقاهرة، تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا مولانا؟
يا مرحبا أخي أبو عمر،
جزاك الله خيرا.
تفضل.
كنت عايز حضرتك أسأل حضرتك سؤال بالنسبة ل، يعني أنا بشتغل في شركة وكل شهر بيتخصم مني مبلغ من المال على أساس إن بعد ما أوصل سن الستين بيبقى فيه حاجة اسمها المعاش التكميلي.
معاش حضرتك؟
فالمعاش التكميلي دوت بيعمل مثلا مبلغ يعني تقريبا مساوي للمعاش الأصلي على أساس إن ما يحصل دروب يعني إيه بعد.
حاضر
حضرتك.
معاش يعني سؤالك.
نعم فندم.
سؤالك عن المعاش التكميلي. طيب.
وبيستمر المعاش التكميلي ده لمدة 15 سنة بس بعد سن الستين وبعد كده بيتقطع يعني.
نعم.
شكرا جزيلا فضلت الشيخ.
حياك الله. الأخ صالح من الأردن، تفضل أخ صالح.
نعم ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علي.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يرضى عليك يا شيخ، لو سمحت بس عندي سؤالين.
تفضل.
رجاء بس يعني بستحلفك بالله ترد عليهم بس بالتفصيل رجاء. الله يرضى عليك.
إن شاء الله من غير استحلاف يا رب، إن شاء الله دون أن تستحلفني سأرد إن شاء الله.
رجاء بالنسبة للبيع أي سلعة، سواء مثلا نفترض السيارات او اي سلعه معينه.
نعم.
فاذا بدها بيع بالنقد.
اذا ايه؟
الاسلام حدد نسبه معينه للربح.
في البيع يعني.
يعني انا اشتريت سلعه مثلا نفترض ب 1000 جنيه. فايه اللي الاسلام حددوا له بنسبه الربح بتاعها؟ هل 10% 20% 30% فرضا؟
حاضر.
هذا اول شيء. الشيء الثاني اذا حبيت ابيع نفس السلعه بالتقسيط.
نعم.
فطبعا هل نسبة الربح اللي بدي اخدها من السلعة هاي بتكون بنفس نسبة الربح بالبيع كاش؟
حاضر.
واذا كانت زيادة لحد يعني لحد انا وحد بيسمح لي الاسلام بحيث ما اخشش في الربح؟
حاضر.
يعني نفترض مثلا انا عندي سلعة ب 1000 جنيه.
خلاص يا اخي الكريم، واضح سؤالك واضح.
نعم.
السؤالين واضحين خالص.
بدي ابيعها بالتقسيط.
نعم.
اي حد اقدر ارفع فوق قيمة ال 1000 جنيه دي؟ ده السؤال الاول يا شيخ. السؤال الثاني،
ما انت سألت سؤالين الان، بالنسبة للبيع بالتقسيط. نعم. والبيع يعني تحديد الربح، في سؤال ثالث؟
نعم.
ايه الثالث؟
السؤال الثاني؟
الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة لزكاة الزروع،
مالها؟
انا عندي ارض زراعية وحبيت اخرج زكاة الزروع، بقدر يعني لما اجي اسحب منها اطلع الزكاه اخصم مصاريف الزرعه من من قيمه المحصول اللي هم بيدات وبذور وتقاوم وكيماويات ومصاريف ري والى اخره.
حاضر.
دي نقطه. النقطه الثانيه في محاصيل ما تقدرش تخرج منها الزكاه عيني مثل القطن مثلا والكتان وهكذا مثلا. هذا ببيع المحصول والفلوس اللي بتبقى اللي بتطلع من المحصول بطلع فلوس مثلا المال من المال دوت زكاه الزروع.
ايوه هذا يخسر ان شاء الله. الاخ احمد الخير تفضل. تفضل اخ احمد الخير تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل
فضيله الشيخ.
حياك الله. تفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. كنت اسمع حضرتك عن التعامل في البورصه هل يجوز او لا يجوز.
حاضر.
واذا كانت الشركه نشاطها حلال ولكن الشركه دي واخده قرض فهل يجوز برضو الشراء فيها؟
انت كنت معنا من اول حلقه يا اخ.
لا والله
احمد.
لا لا لا
طب لو كنت معنا كنت سالت.
ربنا يبارك فيك.
حاضر يا ابو قصه. نعود الاخ رياض من تونس يقول بانه يعمل في بنك ريوي في قسم غير القروض ومعلوم ان تونس ليس فيها اي بنك اسلامي. هذا معلوم يعني اذا كان بعيد عن القروض لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال عليه الصلاه والسلام هم سواء من ياخذ الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشهد على الربا سواء كله ملعون. لعن الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. فما دام بعيد عن القروض لعله يكون اخف من يعمل في القروض يا اخ رياض. والاخ محمود بن عيسى المجلس الحزبي احنا اشرنا اليه كان المجلس الحزبي وضع الاموال في بنك اسلامي يبقى راس المال والارباح حلال. اذا كان في بنك ربوي يبقى بعد ان يبلغ سن الرشد ياخذ راس المال والزياده الربويه ينفقها في اي هل يقول هل يجوز في لبناء معهد ديني؟ نعم لا مانع ان شاء الله اطلاقا لا مانع. والاخ نعمان يسال بالنسبه لبنك فيصل يعني نحن نتحدث عن بنك بعينه. اظن الاخوه اننا لا نتحدث عن بنك بعينه. من اراد ان يعرف بنكا بعينه وحلال او حرام يتصل بالهاتف وهاتف يكون هاتف المنزل وليس المحمول المنزل وبعد صلاه الظهر او بعد صلاه المغرب يتصل بي وانا ارحب به اهلا وسهلا. اخت ايمن القاهره زكاه الفطر يعني لابد ان تكون حبوب ام يجوز ان تكون نقود؟ هذه قضيه يشتد فيها الخلاف عنها ليست محل خلاف ان شاء الله يمكن ان ننتهي فيها الى رأي. انا اشير هنا الى نقطه مهمه جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن عندما ارسله في اول مره ارسله قال له واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. سيدنا معاذ ذهب الى اليمن بعد ذلك وكان اليمن انذاك قد يعني انتعشت حالتها فقال لأهلها ائتوني بخميص أو لبيس أو قميص يعني حتى الملابس المستعملة بس تكون نظيفة يعني تصلح اللبس. بدأ من ماذا؟ مكان الذرة والشعير يعني مكان طعام. لماذا؟ قال فإنه أهون عليكم وأنفع لأهل المدينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. سيدنا معاذ ومن الذي روى هذا الخبر طاووس فقيه اليمن. وفقيه اليمن عندما يروي خبرا عن معاذ غير مسند، يعني بعضهم يقول هذا في انقطاع، الإمام البخاري ذكره معلقا وذكره تحت باب العرض في الزكاة في الصدقة، أخذ العرض في الصدقة. يعني كأن الإمام البخاري هو نفسه يرى هذا، يرى جواز أخذ الثياب بدل من الطعام أهون عليكم وأنفع لأهل المدينة. وذلك يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري بأن هذا الخبر يستدل به على أمرين. الأمر الأول أخذ العرض في الزكاة، بمعنى يجوز أخذ إخراج القيمة في الزكاة. الأمر الثاني نقل الزكاة. ويقول حافظ ابن حجر وافق البخاري الحنفية، لأن الحنفية هم الذين أجازوا إخراج القيمة في كل الحالات. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن إخراج القيمة في الصدقة قال إخراجها في الصدقة والكفارات ونحوها، والكفارات ونحوها، يعني عمم. قال هنا أما إخراج هنا فبين المذاهب الفقهية، بين الإمام مالك لا يجيز، الإمام الشافعي لا يجيز، الإمام أحمد أجاز في حالات ومنع في حالات، الإمام أبو حنيفة أجاز. فالحافظ ابن حجر يقول هنا بأن وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. لماذا؟ قال ساقه الدليل، لكن ساقه الدليل. يبقى كأن الإمام أحمد وافق في حالات، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بأي خبر للإمام البخاري، يعني رأي الإمام البخاري، لأن فقه الإمام البخاري في الأبواب. يبقى الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية، حافظ ابن حجر الحنفية، الإمام أحمد في حالات، في بعض الحالات. إذن يا أخي الكريم أقول هنا الأخت آية أقول لها يجوز أن تخرج القيمة، ولكن مع مراعاة المصلحة والعدل، يعني يكون في إخراج القيمة مصلحة للفقير ومراعاة العدل، يعني تقدير عادل. المعاش التكميلي أشرنا إليه أكثر من مرة، قلنا هذا نوع من التأمين فلا يجوز إلا في حالات الضرورة، وهنا لا توجد ضرورة ولما اختياريا، فلا داعي لهذا المعاش التكميلي ما دام سيوضع في بنوك ربوية ولا يستثمر طريقة إسلامية. الأخ صالح من الأردن له عدد من الأسئلة، أسئلة طيبة. وفي البيع هل الإسلام حدد نسبة معينة من الربح؟ لا، لم يحدد نسبة معينة من الربح، لكنه منع الغش، التدليس، الاحتكار. معنى الربا كل هذا ما يؤثر على السوق، منع أي شيء يؤثر على السوق منعه وضع. فإذا لا يوجد نسبة محددة، لكن رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فإذا باع واشترى سمح، هذا إن شاء الله ربنا يرحمه بإذن الله، إن شاء الله ربنا يرحمه إن شاء الله. وأستاذ الإخوة يعني أستكمل هذه الأسئلة بسرعة. زكاة الزروع هل أخصم مصاريف كذا؟ ما زكاة الزروع يا ابني في التكلفة أو بدون تكاليف؟ اللي بتكلفة بقى الزكاة 5% وبدون تكاليف 10%. والمحاصيل التي لا تستطيع أن تخرج من عينها مثل القطن تخرج القيمة، وذكرت القيمة الآن. والتعامل في البورصة، التعامل في البورصة يعني بورصة الأوراق المالية الأسهم والسندات، سندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها. الأسهم كما أشرت ثلاثة أنواع، الشركات حلال ونشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهم حلال. نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهم حرام، نشاطها حرام أسهم حرام. فالتعامل في البورصة لا يكون إلا في شركة يكون نشاطها حلالا ولا تتعامل بالربا. نسأل الله تعالى أن يطهر نفوسنا ويزكي أموالنا، وأن يرى الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، وأن يرى الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على خير بشر، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.